بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء أجرة الحمامي فغسله باطل، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي لذلك، وإن استرضاه بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال. يقع الكلام في الغسل في الحمام المملوك للغير أو في المسبح المملوك للغير. إذا كان بناؤه على عدم إعطاء الأجرة أو على عدم إعطائه الأجرة نقدان، مع أنه لا يحرز رضا الحمامي بذلك، أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة من مال حرام كما لو كان المال متعلقا للخمس ولم يخمسه، فما حكمه؟ فروض المسألة ثبوتا 3. الفرض الأول أن يكون بنحو الإجارة، كما لو استأجر الحمام لمدة معينة بأجرة معينة، فلا يكون هناك أي غرر في البين فتصح الإجارة، وتكون الأجرة دينا في ذمة هذا المكلف. فلو لم يأتي إلى الحمام أو أتى إلى الحمام واشتغل بالتكلم مع غيره وخرج من دون أي استخدام لماء الحمام، وجب عليه إعطاء الأجرة للحمام، فهنا ذكر الأعلام ومنهم السيد الخوئي أن الإجارة حيث وقع صحيحة، فهذا كان يملك منفعة الحمام، أو إن شئتم قلتم أن هذا عقد مركب من الإجارة وشراء الماء بنحو الكلي، وليس إجارة محضة، أو أنه إجارة بشرط إباحة التصرف في الماء، نظير شراء بطاقة الطيارة، حيث يقال بأنه عقد مركب من الإجارة وشراء ما يعطى ويوزع في الطيارة من الطعام والشراب مثلا. إما أن يكون عقد إجارة أو عقدا مؤلفا من الإجارة والشراء وما شابه ذلك، فهنا يملك هذا الأجير في ذمة يملك هذا المكلف في ذمة حمامي، أو يملك منفعة العين أن يأتي إلى الحمام ويستفيد منه استفادة معينة عرفا، ويكون ذمة المكلف مشغولة بالأجرة. فهنا حتى لو لم تكن نيته إعطاء الأجرة إلى الحمامي صح غسله. نظير من اشترى ماء للوضوء بثمن كلي في الذمة وكان من نيته عدم الأداء، عدم أداء ثمنه، أو كانت نيته أداء ثمنه من مال محرم. هنا ذكر المشهور أن العقد صحيح، وهذا يملك هذا الماء الذي اشتراه بثمن كلي في الذمة وإن كان من نيته عدم إعطاء ثمنه أو إعطاء ثمنه من مال محرم، فيكون المقام من هذا القبيل. لكن أشكل جماعة على هذا الفرع أيضا بإشكالين. الإشكال الأول أن رضا بائع هذا الماء، أذكر وأطبق بحثي على مثال شراء ماء الوضوء بثمن كلي في الذمة، ثم أطبق البحث على المقام، لأن تطبيق البحث على المقام ابتداء لا يخلو من إشكال وشبهة، لأن الواقع لا يطابق أن يكون ذهاب المكلف إلى الحمام من مصاديق الإجارة. ولكن حتى يكتمل البحث أذكر مثالا واضحا، وهو أنه يشتري ماء الوضوء بثمن كلي في الذمة ومن نيته عدم إعطاء الثمن إلى البايع، فأشكل عليه بأن البايع علق تمليكه لهذا الماء على التزام المشتري بأداء الثمن من مال مباح، فهذا المشتري حيث لا يريد أن يسدد الثمن أو لا يريد أن يسدده من مال مباح، فلم يتطابق الإيجاب والقبول، فيكون نظير ما لو قال البايع بعتك بشرط أن تخيط ثوبي، وقال المشتري اشتريت من دون قبول هذا الشرط، فالاختلاف في قبول الشرط ينافي تطابق الإيجاب والقبول، وبذلك لا يتحقق العقد. فحينما يبيع البايع هذا الماء فالشرط الارتكازي أنه يشترط على المشتري أن يسدد الثمن من مال مباح، والمشتري لا يريد الوفاء بذلك، لا يلتزم بذلك، فلم يتطابق الإيجاب والقبول. هذا إشكال التزم به جماعة، ولأجل ذلك حكموا بأن من يريد إعطاء الثمن من مال حرام حين الشراء هذا يوجب بطلان العقد. يقال بأن البايع قال ملكتك هذا الماء بألف تومان، والشرط الارتكازي أنك لابد أن تسدد الثمن، لابد أن تلتزم بتسديد الثمن من مال مباح، والمشتري حينما لا يلتزم بتسديد الثمن أو لا يلتزم بتسديده من مال مباح فاختلف في الشرط وعدمه. المشترط حينما يشترط، ولكن المشروط عليه لا يقبل الشرط، فهذا يؤدي إلى الاختلاف في الإيجاب والقبول. بخلاف ما إذا المشروط عليه اقترح الشرط والمشروط له لم يقبل، فإن هذا الشرط بصالح المشروط له، ولا يعلق المشروط عليه قبوله للعقد على التزام المشروط له وعلى قبول المشروط له. إذا قال البايع بعتك بشرط أن أخيط ثوبك، وليس هذا شرطا لصالح البايع وإنما هو شرط على البايع، اقترح هذا الشرط حتى يجلب نظر المشتري، فقال المشتري اشتريت منك هذا بلا شرط، صح العقد لأنه لم يعلق البايع تمليكه للمبيع على قبول المشتري لأن يخيط البايع ثوبه. ولكن إذا كان الأمر بالعكس، فقال البايع بعتك هذا الشيء بشرط أن تخيط ثوبي، فقال المشتري اشتريت منك كذا ولا أقبل هذا الشرط، بطل العقد. والمقام من هذا القبيل حينما يقول البايع بعتك هذا الماء فيوجد شرط ارتكازي، وهو أنه يشترط على المشتري أن يسدد الثمن من مال مباح لا من مال سرقه من البنك، والمشتري لا يلتزم بذلك، فبطل الإيجاب والقبول، يعني تخالف الإيجاب والقبول وبذلك بطل العقد، لأن الشرط يعني تعليق الإنشاء على التزام الطرف المقابل بهذا الشرط. فكأن البائع قال بعتك أي ملكتك هذا الماء على تقديري أن تلتزم بأداء الثمن من مال مباح، والمفروض أن المشتري لا يريد ذلك. طبعا هذا الإشكال مبني على أن نقول بأن الشرط يعني تعليق الإنشاء على الالتزام، فلو قلنا بأن علاقة الشرط بالعقد علاقة الظرف بالمظروف، ولا توجد بينهما علاقة التعليق كما ذكره السيد الخميني قدس سره، الاختلاف في الشرط على رأيه لا يوجب بطلان العقد، ولأجل ذلك كان رحمه الله يقترح في السابق حينما كان في النجف أن يذهب الناس ويقترضون من البنك ولا يلتزمون بأداء الزيادة، مع أن القروض ربوية كانت في ذلك الزمن، فالبنك يقول أقرضتك هذا المبلغ بشرط أن تدفع الزيادة، وهذا المقترض يوقع وينوي أنه يقبل هذا القرض بلا قبول هذا الشرط، فكان يقول هذا لا يؤدي إلى بطلان عقد القرض. نعم لو علم البنك بأنه لم يلتزم بأداء الزيادة يفسخ القرض، لكنه لا يعلم بذلك فلا يفسخ القرض، والعقد صحيح ولم يرتكب المقترض أي عمل محرم، ولكن هذا خلاف المشهور، لأن المشهور إما يقولون بأن معنى الشرط هو أن المقرض مثلا يعلق تمليكه للمقترض لهذا المال على أن يلتزم بدفع الزيادة، وهو حينما لا يلتزم بدفع الزيادة فلم يتحقق ما علق عليه القرض. وإذا يقبل شرط الزيادة فيرتكب الحرام، لأن قبول شرط الزيادة محرم. وهذا الإشكال هو الصحيح، مضافا إلى أن العرف حتى بناء على أن علاقة الشرط والمشروط علاقة الظرفية لا يرى التطابق بين الإيجاب والقبول، والعقد هو ربط الالتزامين، فكأنه لم يتحقق أي ربط بين الالتزامين لتخالفهما. وعليه فيقال بأن هذا الإشكال الأول إشكال متجه. الجواب عن هذا الإشكال أن عدم إرادة الوفاء لا ينافي إنشاء الالتزام بالوفاء. هذا المشتري لا يريد أن يسدد الثمن، يصدر فكا بلا رصيد، ولا رصيد له للأبد لأنه سوف يشرد. هو ينشئ الالتزام بأداء الثمن، ولكن يريد أن لا يفي بهذا الالتزام، مثل من ينشئ الوعد ولا يريد أن يفي بوعده. هذا لا يعني أنه لا ينشئ الالتزام بهذا العمل، لا، يقول على رأسي شتريد من عندي أنا حاضر، أنا، يقول لا أنت، أنا مثلا أنا أريد منك هذا الشيء، يقول أنا ملتزم، ولكن مجرد إنشاء، والإنشاء سهل المؤونة. وإن كان هذا من نيتي لا يفي بالشرط. لا، هم يقولون بأن العقد هو مثلا أن البائع يملك هذا الماء من المشتري معلقا على التزامه وتعهده بأداء الثمن من مال المباح، وهذا المشتري حتى بالظهور الحالي حيث يريد أن يتحقق العقد فهو يقبل، يقول أنا ملتزم، وكم من التزام لا يفي به الناس. من الآن لا يريد أن لا يفي إنشاء التزام، يعني هو الإنشاء بعد
إنشاء التزام.
أدري اللي يتزوج، اللي يتزوج وحين الزواج كل شيء يقولون، يقول على عيني ويوقع. لا، ومن نيتي أن لا يفي ولا بشرط واحد من هذه الشروط. هذا لا ينافي أنه يتعهد ويلتزم، ينشئ الالتزام، ولكن من قصده أن لا يفي به. هذا لا ينافي أنه أنشأ الالتزام ومن نيته أن لا يفي به في المستقبل. فهذا الإشكال الأول غير متجه. نعم، توجد روايات من
من استدان ولا يريد أن يسدد دينه فهو عند الله سارق. أو من تزوج وهو لا يريد أن يدفع مهر زوجته فهو عند الله زان. ولكن هذا ناظر إلى حكم التكليف بعد، فهو عند الله زان لا عند القانون. لا عند الله، من كان لا يريد أن أنقل المضمون، من كان من تزوج ولا يريد أن يدفع مهر زوجته فهو عند الله زان. يعني عند الله زان يعني يجلد 100 جلدة مثلا؟ لا، يعني يعاقب على عمله. أو أن من استدان مثلا ولا يريد أن يسدد دينه فهو بمنزلة السارق. بمنزلة السارق لأنه يضيع حق الغير في أنه يبني على عدم تسديد دينه، لا أن ما يأخذه حرام. فإذا هذا الإشكال الأول لا يتم حسب القاعدة كما لا يقتضيه الروايات. الإشكال الثاني، الزوجة بعد أن تم عقد النكاح تمتنع عن التمكين. بالنسبة إلى المهر، لا بالنسبة إلى المهر يمكنها الامتناع من التمكين حتى تأخذ مهرها، وأما إذا أخذت مهرها تقول لا أمكن نفسي منك إلا إذا وفيت بالشرط. لا، هذا لا يجوز. يجب على الزوج الوفاء بالشرط. اشترط الزوجة على زوجها أن تكون أمها معها في البيت، والزوج ذاك الزمان كان مقتنع فقبل هذا الشرط. هسه يشوف لا، مصيبة، يعني كل يوم يجي للبيت أم زوجته قاعدة، يم زوجته وكل شيء ما يقدر يسوي. خف هذا. فبعد ذلك يريد أن لا يفي بالشرط، فعل محرما، لكن لا يحق للزوجة الامتناع من التمكين، أو لا يثبت لها حق الفاس أو أي حق آخر. نعم، يحق لها مطالبة الزوج بالرجوع إلى الحاكم الشرعي لإلزام الحاكم له بأن يبي بالشرط وليس أكثر من ذلك. الإشكال الثاني، ما يقال من أنه هذا الذي مثلا يشتري الماء بـ1000 تومان، ماذا يقصد بـ1000 تومان؟ 1000 تومان حلال أو 1000 تومان حرام أو 1000 تومان لا بشرط من الحلال والحرام؟ أنتم اختاروا. إذا كان المقصود اشتريت منك هذا، إذا اشتريت منك هذا الماء بـ1000 تومان حلال، والبائع أيضا يقول
بعتك هذا المال بألف تومان حلال، فلا بد من يعني إن كان إن فرض ذلك فلا إشكال، إن فرض ذلك فلا إشكال مع غمض العين عن إشكال الأول، حتى لو فرضنا أن المشتري يريد أن يدفع الثمن من مال حرام، هو خالف ما قبله من كون الثمن حلالا، ولكن إذا كان الثمن لا بشرط من الحلال والحرام فكيف يمضي الشارع هذا العقد؟ كيف يمضي هذا العقد؟ يقول أنت تملك في ذمته ألف تومان حلال أو حرام؟ ما يصير هذا؟ فإذا لا يمكن أن يراد من ألف تومان ألف تومان حرام. وإذا كان مطلقا ولا بشرط من أن يكون حلالا أو حراما فلا يمكن للشارع أن يقول أنت تملك في ذمتي ألف تومان حلال أو حرام، أن هذا معناه إمضاء أن يملك ما هو الجامع بين الحلال والحرام. وإذا أراد الشارع أن يقيده لأنك تملك في ذمته ألف تومان حلال فهذا زائد على ما أنشأه المتعاقد، فينحصر الأمر بأن يوقع وينشئ البائع والمشتري كون الثمن حلالا. فإذا كان المشتري ممن لا يلتزم بالحلال ولا يقبل أن يكون الثمن متقيدا بقيد الحلال فاختلف الثمن، لأنه اختلف الشرط في الفرض في الإشكال الأول كان يقال بأنه اختلف الشرط، البائع قال بعتك هذا الماء بشرط أن تسدد الثمن من مال الحلال، والمشتري لم يقبل هذا الشرط لأنه يريد أن لا يسدد الثمن أو يسدد الثمن من مال حرام، كان الاختلاف في الشرط فوقع الكلام فيه بما مر ولا نعيد. الإشكال الثاني ما يقال من أنه إن كان الثمن لا بشرط من الحلال والحرام فكيف يمضيه الشارع؟ هل يمضيه مطلقا بمعنى أن يقول أنت تملك في ذمتي ألف تومان حلال أو حرام بحيث لو أدى ألف تومان حرام كان مستاقا للثمن؟ هذا غير معقول. وإذا أراد الشارع أن يقيده بكون الثمن حلالا فهذا زائد على ما أنشأه المتعاقدان وخلاف ظاهر دليل الإمضاء أن يضيف الشارع شيئا زائدا على ما أنشأه المتعاقدان، فلا بد أن يكون الثمن هو الثمن الحلال. وحينئذ إن كان المشتري لا يريد أن يدفع من الثمن الحلال يعني لا يقبل أن يكون الثمن متقيدا بكونه حلالا، وهذا يعني أن الاختلاف في الثمن وليس الاختلاف في الشرط، ولا إشكال في أن الاختلاف في الثمن يوجب بطلان العقد. الجواب عن ذلك أولا أن الثمن كلي في الذمة ولا ينقسم إلى الحلال والحرام، لا الكلام في الثمن الكلي في الذمة، إذا كان المال شخصيا وكان مغصوبا لا إشكال في بطلان العقد، الكلام في الثمن الكلي في الذمة أو الأجرة الكلية في الذمة
الافتومان بنحو الكلي في الذمة ليس مقسما للحلال والحرام. ما هو مقسم للحلال والحرام هو العين الخارجية. فهذا يبيع ما بألف تومان بنحو الكلي في الذمة وهذا ليس مقسما للحلال والحرام. ويجب على المشتري أداء الثمن من مال حلال وإلا لم يقع أداء للدين وهذا خارج عن حقيقة الحق. مضافا أو فقل ثانيا لا مانع من أن يقبل المشتري هذا الثمن وأنت تقول بعتك هذا الماء بإزاء ألف تومان حلال أنا كمشتري أقبل ولكن كما ذكرت لكم من نيتي أن لا أسدد الثمن لأني لا أقبل أن يكون ألف تومان حلال كثمن أقبل كإنشاء أقبل أما قصدي أن لا أسدد الثمن وهذا لا يجب بطلان العقد. فإذا كان الدخول المكلف في الحمام بنحو الإجارة إجارة فلا بد أن تجتمع في هذه الإجارة شروط الإجارة من عدم غرارية العوض والمعوض والمدة وما شابه ذلك. ولكن هنا نتقلص عن أي إشكال. فإذا كان من نية المكلف عدم أداء الأجرة أصلا أو أداء الأجرة من مال حرام فلا يقدح ذلك في صحة الإجارة. ولكن هذا الفرض غير متعارف إلا إذا أخيرا في المسابح قد تعارف الاستئجار لمدة معينة كل أسبوع مثلا ساعتين يدفع أجرة 6 أشهر والأجرة محددة والزمان محدد ومنفعة العين محددة فيكون من قبيل الإجارة. وأما في الحمامات العامة لم يكن هذا متعارف. الفرض الثاني هو الإباحة المشروطة بأداء الأجرة. يبيح الحمامي دخول هذا المكلف في الحمام مشروطا بأداء هذا المكلف للأجرة بحيث لو لم يدفع الأجرة تبين أنه لم يكن مأذونا في دخول الحمام وهذا هو المشهور في المقام. والفرض الثالث الإباحة مع الضمان. يبيح الحمامي الدخول في الحمام متقيدا بضمان هذا الشخص لما يتلفه أو يستوفيه من المنافع وهذا ما اختاره السيد الصاد. فيقع الكلام في أنه ما هو ثمرة هذين الفرضين الأخيرين وهل الواقع الموضوعي هو الإباحة بعوض كما اختاره المشهور أو الإباحة مع الضمان حيث التزم السيد الصاد بأنه حتى لو لم يقصد المكلف أداء الأجرة لم يضر بالإباحة لأن الإباحة لم تكن مقيدة بأداء الأجرة خارجا وإنما كانت مقيدة بالضمان. نتأمل في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.